أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وإمامنا ومعلمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله. وارض يا رب عن سادات ديننا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعن الحمزة والعباس، وأزواج النبي الطاهرات من الدنس والأرجاس، وعن بضعة الرسول فاطمة الزهراء البتول، وبقية الصحابة والقرابة والتابعين، ومن تبعهم وسار على دربهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة المقصرة أولا بتقوى الله العظيم وطاعته، ولزوم أوامره، وكثرة مخافته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين، ووصية الله جل جلاله في الأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نقف اليوم أيها الأحبة الكرام مع حضراتكم ونحن نختم خطب هذا الشهر المبارك بالحديث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. سنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بين التكريم والموت، بين تكريم الله جل جلاله له ولأمته، وبين موته عليه الصلاة والسلام والتحاقه بالرفيق الأعلى. أيها الأحبة الكرام، إن الحديث عن تكريم الله جل جلاله للمصطفى عليه الصلاة والسلام هو حديث يطول جدا، حيث أن الله تكلم عن تكريمه للنبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم، وتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن تكريم الله جل جلاله له في غير موضع من أحاديثه الشريفة عليه الصلاة والسلام. فالتكريم لا يمكن لنا أن نتوقف عنده في هذه العجالة، لكننا أيها الأحبة الكرام نقف اليوم على صور قليلة من صور التكريم الإلهي للنبي عليه الصلاة والسلام ثم نعرج على وفاته. روى الإمام البخاري ومسلم وأبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا ذات يوم فقال لأصحابه: أنا سيد الناس يوم القيامة، وأنا أول شافع ومشفع، وأنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأنا أول من يطرق باب الجنة. فانتبه الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا متشوقين إلى أن يسمعوا المزيد من هذه الكرامات الإلهية. فقال لهم: ألا تسألون كيف هو؟ فقالوا له: كيف هو يا رسول الله؟ قال: يجمع الله الخلائق يوم القيامة، فيصل مبلغ جهدهم عندما تزن الشمس من رؤوسهم فتغلو منها رؤوسهم، فعند ذلك يشتد الحر على الأمم ويشتد الهول في الموقف، فعند ذلك ترى كل أمة جاثية، كما قال عز وجل في سورة الجاثية: يوم ترى كل أمة جاثية، ترى كل أمة جاثية على ركبها، من شدة هذا اليوم ومن هول هذا الموقف. فيتكلمون فيقول البعض للبعض الآخر: ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا ترون ما نحن فيه؟ اذهبوا إلى آدم. فيأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأمر الملائكة فسجدوا لك، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون له: يا نوح، أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض، وأنت سماك الله عبدا شكورا، أما ترى ما قد بلغنا؟ أما ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول: إنه كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيقولون له: يا إبراهيم، أنت الذي أرسلك الله إلى أهل الأرض واتخذك خليلا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من شدة الحر ومن هول الموقف؟ فذكر إبراهيم كذباته، ثم قال لهم: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون له ما قالوا لإبراهيم وللأنبياء من قبله، فيقول: نفسي نفسي، وإني قد قتلت نفسا ولم أمر بقتلها، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون إلى عيسى فيقولون له: يا عيسى، أنت رسول الله، وأنت الذي كلمت الناس في المهد، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون له: يا محمد، أنت سيد الأولين والآخرين،
وأنت الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وأنت خاتم النبيين، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فأقوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فأقوم فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لله جل جلاله، فينادي الرب من ملكوته: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول أمتي أمتي، فيقول أمتي أمتي. فعند ذلك يأمر الله جل جلاله، يأمر الملائكة بأن يدخلوا من ابني آدم من أمته من لا حساب عليهم من الأيمن، من الباب الأيمن من الجنة. فينادي الرب جل جلاله أن يا محمد قد شفعتك في أمتك، وأدخل من أمتك يا محمد من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. إنها كرامة أيها الأحبة الكرام للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي تحتوي على كرامة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وليس فقط لمحمد عليه الصلاة والسلام. ثم أن من كرامات الله جل جلاله للنبي هو أنه ما من بشر استأذنه الله جل جلاله بين الدنيا والآخرة وخيره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خيره الله جل جلاله بين الدنيا وبين ما عند الله. وهذه من كراماته عليه الصلاة والسلام، فاختار صلى الله عليه وسلم ما عند الله تبارك وتعالى. فعندها نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت هذه السورة، سورة النصر، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث ابن عباس: نعيت إلي نفسي. الله جل جلاله نعى نفس النبي صلى الله عليه وسلم بسورة كاملة من القرآن الكريم. نعيت إلي نفسي. فعندما نزلت هذه الآية علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أجله قد اقترب، وهكذا اقترب أجل المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي اليوم الرابع من ربيع الأول من السنة الحادية عشر للهجرة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة البقيع، فزار البقيع وسلم على أهل البقيع واستغفر لأهل البقيع، ثم رجع في هذا اليوم في الرابع من ربيع الأول، فدخل إلى بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، فقال لها: يا عائشة، ورأساه ورأساه. فكانت هذه بداية مرض النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها: يا عائشة، ورأساه ورأساه. فكان رأسها يوجعها أيضا، فقالت له: بل أنا والله يا رسول الله ورأساه ورأساه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة، ثم تمازح مع عائشة، قال لها: وما يضرك إن مت قبلي؟ فغسلتك وكفنتك ودفنتك. فقالت له وهي تمازحه وتبادل المزحة معه: والله يا رسول الله كأني بك إن فعلت ذلك ترجع إلى بيتي فتعرس ببعض نسائك. ثم انتهى هذا اليوم، اليوم الرابع من ربيع الأول، وكان يوم الأحد. ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يزداد مرضا، فأتى يوم الأربعاء وهو اليوم السابع من ربيع الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم كان في بيت السيدة ميمونة رضي الله عنها، فكان يتنقل يعدل بين نسائه. فكان في هذا اليوم في يوم الأربعاء عند السيدة ميمونة رضي الله عنها، فاشتد وجع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. خافوا على من؟ خافوا على نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فجمع نساءه وقال: ائتوني بنسائي جميعا. فجمع نساءه في هذا اليوم لماذا؟ من أجل أن يستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة. فاستأذنهن جميعا في أن يمرض ببيت السيدة عائشة رضي الله عنها، فوافقن جميعا على ذلك. ونادى للفضل بن عباس رضي الله عنه، ونادى للإمام علي رضي الله عنه، فحمل النبي عليه الصلاة والسلام من دار ميمونة إلى دار عائشة بين الفضل بن عباس وبين علي رضي الله عنه، ورجلاه تخطان في الأرض. رجلاه تخطان لماذا؟ لأنه كان قد اشتد وجعه، وكان قد تعب كثيرا من المرض، وزاد عليه المرض عليه الصلاة والسلام. فدخل إلى بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وأقام هناك. ثم أتى يوم الخميس وهو اليوم الثامن من ربيع الأول. أتى هذا اليوم وكان قد اشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد مرض النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى إلى الصحابة كما يروي لنا الإمام البخاري أن يأتوا له عليه الصلاة والسلام بسبع قرب من الماء من سبع آبار مختلفة. فأتوا بهذه القرب من الماء، فأمرهم أن يصبوا عليه هذه القرب، فصبوا هذه القرب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم: صبوا علي هذه القرب لعلي أعهد إلى الناس، يعني أخرج من جديد إلى الناس. فصبوا عليه الصلاة والسلام عليه هذه القرب، ثم قال لهم: حسبكم حسبكم. ثم خرج إلى الناس وكان قد عصب رأسه، فأتى إلى المنبر، فصعد المنبر، وكانت آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال لهم: أيها الناس، إني فرطكم وأنا بين أيديكم شهيد عليكم، وإن موعدنا الحوض. أنا فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإن موعدنا الحوض، وإني لأنظر إلى الحوض من مكاني هذا. إن رجلا قد خير بين الدنيا وما فيها وبين لقاء الله، فاختار ما عند الله. ففهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذلك، فطاح وهو بالمسجد فديناك بأمهاتنا وأولادنا وأرواحنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله. فتعجب الناس لفهم سيدنا أبي بكر الصديق أن الذي يعنى بهذه الكلمات وأن الذي قد خير هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. فتعجب الناس عجبا شديدا، تعجب الناس من هذا الموقف من أبي بكر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في خطبته: على رسلك يا أبا بكر، على رسلك. فقال لهم: أيها الناس، إني لا أخشى عليكم أن تشركوا بالله جل جلاله، أي أنكم ستكونوا أمة التوحيد، ستوحد الله جل جلاله وستعبد الله جل جلاله ولا تعبدوا غيره، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. ثم قال: أيها الناس، إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر الصديق، كل من كانت لنا عنده يد كافأناه بها، إلا الصديق تركنا مكافأته لله عز وجل. فكان الناس يبكون في هذا الموقف الشديد، كانوا يبكون أشد البكاء. فقال لهم: سدوا كل خوخة إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر الصديق. ثم أرشدهم ونبههم لذلك. ثم نزل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة الأخيرة ورجع إلى دار السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك أيها الأحبة الكرام، اشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم واشتد مرض النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن أتى يوم الأحد بعد الخميس، وكان يوم الحادي عشر من ربيع الأول. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتق غلمانه، أمرهم بأن يعتقوا غلمانه، فأعتق غلمانه وفك رقبتهم، وأمر بهم أن يتصدقوا بماله. وكان يملك عليه الصلاة والسلام 5 دنانير، وكان يملك عليه الصلاة والسلام هذا المال، وقيل 7 دراهم فقط. فقال لهم: افعلوا ذلك وخذوا أسلحتي واعطوها لجيش المسلمين. ففعلوا هذه الأمور 3. ثم أتى 12 من ربيع الأول، وفي فجر هذا اليوم نظر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المرض قد اشتد به، نظر النبي عليه الصلاة والسلام من دار السيدة عائشة إلى الناس في صلاة الفجر، ورفع الستر ينظر إليهم، فهموا أن يفتتنوا في صلاتهم، لأن الذي قد كان تقدم بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فناداهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنبقوا مكانكم. وتبسم عليه الصلاة والسلام عندما رأى هذا الموقف من الصحابة رضي الله عنه، وهي آخر نظرة ينظرها المصطفى صلى الله عليه وسلم للصحابة، لعله عليه الصلاة والسلام استذكر في هذا الموقف، استذكر 23 سنة من الجهاد، واستذكر 23 سنة من العمل، واستذكر 23 سنة من لقائه وصحبته بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان هذا آخر نظر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل أن يموت. ثم أزدل الستار وأزدله النبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى بيت السيدة عائشة. ثم بعد أن أتى الضحى من يوم 12 من ربيع الأول دخلت فاطمة فقالت رضي الله عنها وأرضاها: واكرب أبتاه واكرب أبتاه. فقال لها: يا فاطمة، ما على أبيك كرب بعد اليوم، ما على أبيك كرب بعد اليوم. عندها أيها الأحبة الكرام، في مثل هذا اليوم وفي الضحى دخل عبد الرحمن بن عوف وهو يحمل بيده السواك، عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان أخو سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبيده السواك. تقول عائشة: وكنت مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فنظر إلى السواك، نظر إلى السواك. تقول: وكان يحبه كثيرا، فقلت: آتيك بالسواك يا رسول الله؟ فقال لها، هز برأسه: أي نعم. تقول: فتناولته فأخذته فمضغته ولينته وطيبته، ثم أعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك به صلى الله عليه وسلم، استاك به جيدا، ثم ناولني إياه فمضغت ذلك السواك. فكان آخر عهدي برسول الله أن يجمع الله بين ريقي وريقه، آخر عهدي برسول الله أن يجمع الله بين ريقي وريقه في هذا السواك. عند ذلك أيها الأحبة الكرام، ارتفعت روح المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى بارئها، وبكى من كان عنده في البيت، وحزن المسلمون حزنا شديدا، وكاد أن يحصل بالمسلمين شيئا. فقام عمر بن الخطاب يصيح: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات، وإنه ما مات أبدا، إنما ذهب للقاء الله جل جلاله كما ذهب موسى، ثم ليعود وليقطعن أيدي وأرجل أناس زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وأما عثمان فقد خرس لا يستطيع الكلام، وأما علي فقد قعد على الأرض ولا تحمله رجله. فخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فلم يلتفت إليهم، فأخذ الثوب الذي سجي به المصطفى فرفعه من وجهه الشريف، ونظر إليه وقال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم قبله من جبينه ومن جبهته، ثم تركه وخرج أبو بكر الصديق، فاعتلى المنبر مباشرة وصعد على المنبر، ثم قال لهم: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم تلا قول الله جل جلاله: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر بن الخطاب: فوالله كأن المسلمون لم يسمعوا هذه الآية من قبل. ثم أتوا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فغسلوه وكفنوه ودفنوه في الموضع الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. ثم أتت فاطمة وهي تنادي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا أبتاه. أجاب ربا دعاه: يا أبتاه. إلى جبريل ننعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه. ثم بعد ذلك دفنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم نادت عليهم فاطمة، نادت فاطمة لأنس رضي الله عنه، قالت له: كيف قبلت نفسكم ورضيت أن تحثوا على رسول الله التراب؟ كيف رضيت نفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ ورجع المسلمون بعدها وهم يأخذون رسالة من الصديق أن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نسأل الله جل جلاله أن يثبت عبادته في قلوبنا، وأن يجعلنا من السائرين على درب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة أولا بتقوى الله العظيم وطاعته والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد حتى ترضى، اللهم صل على نبينا محمد حتى يرضى. إخوتي في الله، هذه هي الحقيقة التي تسربل بها الخلائق أجمعين طوعا أو كرها، هي الرجوع في آخر هذه الحياة إلى الله، أو الرجوع إلى الله في آخر العمر. ولكل واحد منا أجل، ولو كان أحد يبقى ويخلد في هذه الدنيا وحق له أن يبقى لبقي أشرف الخلائق أجمعين صلى الله عليه وسلم. لكنها الحقيقة التي قررها الله جل جلاله في كتابه وبيانه، فقال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الحياة الدنيا إخوتي التي نتمسك بها هي متاع الغرور، وها نحن نرى بأم أعيننا الناس يذهبون كل يوم بين أيدينا، ولا ندري متى الساعة التي سنرحل فيها إلى الله تبارك وتعالى. فالسؤال هو: ماذا أعددنا لهذه الساعة؟ هل أعددنا العمل الصالح الذي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، أم أننا أعددنا المعاصي والمنكرات والفواحش والموبقات؟ أيها الأحبة الكرام، اليوم كل واحد منا يسر نفسه بأسرار، ويسأل نفسه أسئلة، يعرض نفسه في عمله على المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو أن المصطفى اطلع على عملك، هل سيكون راضيا عنك أم سيكون ساخطا عنك؟ اعرض عملك على ربك الذي خلقك، واسأل نفسك هل العمل الذي أعمله في يومي وليلتي يرضي الله تبارك وتعالى أم أنه يسخط الله؟ ولنعلم أن موت النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست نهاية العمل الصالح، وإنما هي انطلاقة جديدة للعمل الصالح، كما قال أبو بكر الصديق: ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لذلك أيها الأحبة الكرام، فلنعمل من الصالحات قبل فوات الأوان، وقبل مجيء السكرات، وقبل نزول ملك الموت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا معتقلا إلا أخرجته يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا يا الله. اللهم اجعلنا لنهجك سائرين، ولنبيك متبعين، وللحق مخلصين، وفي أعمالنا صادقين يا رب السماوات والأرضين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبا أنت أعلم بها، نسألك يا رب أن تستر لنا عيوبا أنت أعلم بها. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا مجيب دعوة المضطرين، فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترزق بلدنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا، واجمع شملنا، وقو شوكتنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك منيبين، لك خابتين، لك عابدين، إليك راجعين، إليك آيبين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وللجماعة الحاضرين ولوالديهم، ولمن أنشأ هذا المسجد، وكل من عمل فيه لله من خير وإحسان، ولمن علمنا وأحسن إلينا، ولمن أحبنا في الله وأحببنا، ولمن أوصانا بدعاء الخير وأوصينا، ولعلمائنا ومشايخنا حيهم وميتهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة يرحمك الله.